لله حق الحمد وأوفاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى غفر لنا وله ولشيخنا ولوالديه وللسامعين، يقول في روضه المربئ شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة إلى أن قال: باب الآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك موجبا للفوز برضاك وجنتك. ثم قال رحمه الله: باب الآنية. فبعد أن فرغ من ذكر أنواع المياه شرع في ذكر ظروفها وهي الآنية، فقال رحمه الله: باب الآنية. والباب في المحسوسات ما يتوصل به من خارج إلى داخل، واستعير هنا لأن الناظر يتوصل بهذا الباب إلى مسائل من جنس واحد، وهذا عرف سار عليه المصنفون من قديم في أنهم يقسمون العلم إلى كتب، والكتب إلى أبواب، والأبواب إلى مسائل، وهذا موجود إلى اليوم حتى في البحوث المعاصرة، لكنهم يجعلون البحث على فصول، والفصول على مطالب، والمطالب على مباحث، والمباحث على مطالب، والمطالب على مسائل، ولا مشاحة في الاصطلاح. فكأن الناظر ينظر من هذا الباب إلى مسائل من جنس واحد، وقد استعير هذا حتى في علوم الحاسب اليوم، فسموها بالنوافذ، وهي الترجمة لقولهم وندز، يعني النوافذ التي يطل منها الإنسان على جنس من العلم. قال رحمه الله: باب الآنية. والآنية جمع إناء، وجمع الجمع أواني، والمقصود بالآنية هنا ما يتطهر فيه، والآنية لها تعلق بالأطعمة ولها تعلق بالطهارة، فقدموها هنا رعاية للعبادة، وبعض الفقهاء يبحثها في باب الأطعمة، لكن لأن الطهارة لا في الغالب تكون في إناء أو من إناء، ذكروا أحكامها هنا. والماء الذي يتطهر به أو يغتسل فيه أو منه، إما أن يكون في إناء أو في غيره، كأن يبقى على أصل خلقته في بئر أو نهر أو بحر، فإذا وجد في إناء فإنهم يبحثون في حكم استعمال هذا الإناء من جهة الجواز من عدمه. والأصل في الآنية الحل والإباحة، هذا أصل ينبغي أو يحسن بطالب العلم أن يضبطه في بداية هذا الباب. الأصل في كل الآنية أنها طاهرة ومباحة، ودليل هذا العموم الاستثناء، فإن الاستثناء معيار العموم إلا ما استثني. والدليل على هذا الأصل الكتاب والسنة، في مثل قوله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وقال سبحانه وتعالى في قصة سليمان: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. ودلت السنة كذلك على هذا الأصل، كما في حديث أبي ثعلبة عند الحاكم، وهو من الأحاديث الأربعين النووية، وهو أصل من أصول هذا الدين، كما ذكر ابن رجب رحمه الله في شرحه على الأربعين، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم أشياء فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تضيعوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. فهذا فالآنية من باب المسكوت عنه، إلا ما نطق الشارع بالنهي عن استعماله كما سيأتي. وإذا كان هذا هو الأصل، فإن من هذا الأصل ما هو خارج عنه ومستثنى، إما لنجاسته أو لورود النهي عنه في على وجه الخصوص كما سيأتي في آنية الذهب والفضة، أو عند بعض أهل العلم من آنية الكفار، أو من ما يصنع من جلود السباع. فهذه أربعة أجناس وقع فيها البحث الفقهي من جهة الخروج عن هذا الأصل وهذا العموم من في قولنا كل الآنية أو الأصل في الآنية هو الحل والإباحة. فالمصنف رحمه الله سيذكر هذه المستثنيات حتى لا يتعاطاها العبد سواء في طهارته أو في غيرها، على التفصيل الذي سيأتي إن شاء الله في التفريق بين الاتخاذ والاستعمال.
هي الأوعية جمع إناء لما ذكر الماء ذكر ظرفه، كل إناء طاهر كالخشب والجلود والصفر والحديد، ولو كان ثمينا كجوهر وزمرد يباح اتخاذه واستعماله. قال كل إناء طاهر،
قال رحمه الله كل إناء طاهر، هذه كلية، كل إناء طاهر يباح استعماله واتخاذه أو اتخاذه واستعماله. وعند الفقهاء نوع من التصانيف يسمى بالكليات، وهي ضرب من ضروب القواعد الفقهية، والكليات هي التي تبتدئ بلفظ كل، والكلية إما أن تكون قاعدة وإما أن تكون ضابطا فقهيا، فإذا كانت في باب واحد فهي ضابط، كقولك كل إهاب دبغ فهو طاهر، هذه كلية في باب في محلها فقط في الجلود. أما إذا كانت تعم أكثر من باب كما هنا فإنها تسمى كلية أو قاعدة، وهذه الكليات فيها مؤلفات في بعض المذاهب، ومن أشهرها الكليات للمقري المالكي رحمة الله تعالى عليه، وهو كتاب مطبوع. وهناك من جمع الكليات عند الحنابلة. فقوله كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله، والكلية لها صفة العموم فتعم كل الآنية، ومعيار العموم الاستثناء، ولذا جاء الاستثناء من هذه الكلية كما سيأتي. وفهم الكليات وضبطها مما يعين على ضبط مسائل العلم. فلو سئلت مثلا عن إجارة الحمار تستطيع أن تستدل على إجارته أو على قرضه بكلية، تقول كل ما جاز بيعه جاز قرضه أو جازت إجارته، هذه كلية أو ضابط في باب البيع. وكما ذكر المصنف هنا رحمة الله تعالى عليه، قال كل إناء طاهر فأخرج النجس، فدل على أن كل إناء نجس لا يباح اتخاذه ولا يباح استعماله، لأن المؤمن مأمور بالابتعاد عن النجاسات الحسية والمعنوية. والإناء النجس إما يكون من أصل الخلقة أو أن يكون متنجسا، أن يكون إناء متنجسا، فكلاهما يحرم استعماله. فالنجس من أصل خلقته كالجلد الميتة فهو متنجس فلا يجوز استعماله فهو نجس، والمتنجس كالآنية التي يطبخ فيها الخنزير أو يشرب فيها الخمر.
نعم. كل إناء طاهر كالخشب والجلود والصفر والحديد،
كل إناء طاهر سواء كان من الخشب، ومنها النقير الذي جاء في ذكره في الصحيح، والآنية التي من الخشب يقطعون جذوع الأشجار وينقرونها حتى يصنع الإناء ويشربون فيه أو يأكلون فيه بعد أن يطلونه بالقار أو بغيره. فهذا الآنية الإناء سواء كان من الخشب أو من الخشب أو من الجلود أو من الصفر وهو النحاس أو من الحديد أو من الألمنيوم في زماننا أو الزجاج أو غير ذلك من المواد التي قد تصنع منها الآنية، فإن الأصل فيه هو الإباحة للأدلة التي تقدمت.
ولو كان ثمينا،
ولو كان ثمينا إشارة إلى الخلاف، فبعض فقهاء الشافعية رحمهم الله ألحق الآنية الثمينة بالذهب والفضة على ما سيأتي، والصحيح الجواز لأن ذلك مبني على الأصل، والنص إنما ورد في الذهب والفضة كما سيأتي.
نعم. يباح اتخاذه واستعماله بلا كراهة
ولو كان ثمينا
كجوهر وزمرد،
كجوهر وزمرد أو زمرد بالدال والذاء، والجوهر لفظ معرب وليس بعربي، وهذه أنواع لجنس الآنية، مهما كان نوع الإناء الثمين هذا فإنه يباح استعماله. قال
ولو كان ثمينا كجوهر وزمرد يباح اتخاذه واستعماله،
يباح اتخاذه واستعماله. هنا مسألتان، مسألة الاتخاذ ومسألة الاستعمال، وبينهما فرق. الاتخاذ يكون للزينة، يكون للزينة دون أن يستعمل، فكل إناء يباح، كل إناء طاهر يباح اتخاذه ويباح استعماله إلا ما يستثنى مما سيأتينا.
يباح اتخاذه واستعماله بلا كراهة غير جلد آدمي وعظمه فيحرم.
هذا أول المستثنيات، وهي دليل على الأصل وهو العموم. غير جلد آدمي فيحرم صنع الآنية منه لحرمته لا لنجاسته، فإن المؤمن لا ينجس لا حياً ولا ميتاً، فغير جلد آدمي
وعظم
الآدمي كذلك لا يجوز أن تتخذ منه الآنية، ولا تتخذ منه السكاكين والمدى، لأن المؤمن الآدمي له حرمة ولو كان كافراً، ولو كان كافراً، ولم يفرق هنا بين المسلم والكافر. والآدمي إذا كان حياً فالأصل في بدنه التحريم، لا يجوز له ولا لغيره أن يتصرف في بدنه بالقطع أو الكسر أو غير ذلك، ولذا ذهب بعض أهل العلم المعاصرين إلى عدم جواز التبرع بالأعضاء، لأنه لا يملك هذه الأعضاء التي جعلها الله عز وجل وديعة عنده يتمكن بها من عبادته سبحانه وتعالى حتى يلقاه، فلذلك ليس له ولا لغيره أن يتعدى على هذا البدن، وإذا مات فحرمته باقية، والمشروع في حق من وليه أن يواريه وأن يدفنه، كما امتنى الله عز وجل على عباده بقوله ثم أماته فأقبره، ولا يجوز لأحد أن يعبث ببدن الآدمي. واستثنى بعض الفقهاء المعاصرين ما يكون للحاجة، فإذا كان لحاجة تستعمل أبدان الكفار، كما في تشريح الجثث إذا احتاجوا إليها لغرض العلم فالحاجة تقدر بقدرها فتؤخذ من غير جثث المسلمين.
إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما.
المستثنى الثاني الآنية التي تصنع من الذهب والفضة، وفيها جانبان، جانب الاتخاذ وجانب الاستعمال. فأما الاستعمال فمحرم بالإجماع أن يستعمل آنية ذهب أو فضة، سواء كان الاستعمال في مباح أو في واجب أو في مستحب. الاستعمال في مباح كالأكل والشرب، والاستعمال في واجب كالطهارة من وضوء وغسل، والاستعمال في مستحب كطهارة مستحبة، فلا يجوز له باتفاق أهل العلم أن يستعمل الآنية التي صنعت من ذهب وفضة في كل ذلك. الجانب الثاني الاتخاذ، أن يتخذ آنية أو تحفا من الذهب والفضة، فهل يجوز له أن يفعل ذلك أو لا؟ فالجمهور على عدم الجواز، واستدلوا بقوله صلوات الله وسلامه عليه كما في الصحيحين من حديث حذيفة: لا تشربوا، لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة، ولا تشربوا في صحافهما، فإنها لهم أي الكفار في الدنيا ولكم في الآخرة. استدلوا أيضا بحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها وهو في الصحيحين أيضا: الذي يأكل في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نارا. وهذا ظاهر في التحريم. وإذا حرم، ووجه الاستدلال على تحريم الاتخاذ أيضا مع الاستعمال، قالوا فإذا حرم استعمالها مع وجود الحاجة فاتخاذها من باب أولى. وذهب الشافعية، وهو رواية في المذهب واختارها بعض مشايخنا ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، إلى جواز الاتخاذ دون الاستعمال، واستدلوا بأن النص إنما ورد في الأكل والشرب، ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمم الحكم على غير الأكل والشرب لبين ذلك. واستدل أيضا بحديث لأم سلمة رضي الله عنها، رواه البخاري في صحيحه في كتاب اللباس، أن أم سلمة اتخذت جلجلا من فضة، وهو الوعاء الصغير، لتحفظ فيه شعيرات لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أجاب أصحاب القول الأول عن خبر أم سلمة رضي الله عنها بأن هذا الجلجل كان مموها فقط بالذهب بالفضة، ولم يكن مصنوعا من الفضة، وإنما كان مموها أو مطليا بها. وقيل إن الحديث ليس بهذا اللفظ، وإنما هو اتخذت جلجلا من قصة، ويكون في اللفظة من باب المتفق والمفترق، متفق متفق الخط فقط وضده مفترق فاخشى الغلط. فقصة وفضة كلاهما بخط واحد، الفرق أن النقطتين توزعتا على الفاء والضاد في الفضة، واجتمعتا على القاف في القصة. وذكر الحافظ رحمه الله في شرحه على البخاري أن اللفظين مرويتان عن البخاري رحمة الله تعالى عليه، لكن ذكر أن أكثر المحققين على أنها من فضة، وعلى هذا فيستقيم الاستدلال لأصحاب هذا القول بجواز الاستعمال. لكن كما هو مقرر في الفقه أن الخروج من الخلاف مستحب، وعلى هذا فالأولى بالمؤمن أن يتجنب آنية الذهب والفضة ولو كانت للزينة أو من التحف التي تكون من ذلك، لوجود المعنى الذي ذكروه في علة التحريم. فإن من علل التحريم من اتخاذ آنية الذهب والفضة ما يقع في قلب صاحبها من العلو، ويقع في قلوب الفقراء من الانكسار والغبن بسبب مثل هذه الأفعال التي يفعلها المترفون. نعم.
إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما، أو
والمضبب بهما كذلك في الحكم، إلا ما يستثنى مما سيأتي. والتضبيب أن يجبر كسر الإناء الذي هو مصنوع من حديد أو من صفر أو من نحو ذلك، يجبر بشيء من الفضة أو بشيء من الذهب. فأما من الذهب فلا يجوز، وأما من الفضة فيجوز بأربعة قيود سيذكرها المصنف إن شاء الله. نعم.
ومضببا بهما أو بأحدهما غير ما يأتي.
بهما من الذهب والفضة، أو بأحدهما يعني من الذهب أو من الفضة، غير ما يأتي من اليسير من الفضة بشرطه.
وكذا المموه والمطلي والمطعم والمكفة بأحدهما فإنه يحرم.
يحرم كذلك لعموم النص، لأن الناظر للمموه والمطعم والمكفة بشيء منها كأنه ينظر إلى إناء فيه إلى إناء من ذهب أو من فضة، لوجود الذهب والفضة فيه. والمموه هو الذي يغمس في ذهب مذاب أو يغمس في فضة مذابة، هذا يسمى المموه. والمطلي أن يؤخذ الذهب بعد أن يذاب ويطلى به الإناء، والمطعم أن يجعل في الإناء بعض الفصوص من الذهب أو الفضة، والمكفت هي الشجوج التي يكون في الإناء نحت ينحت في الإناء بعض في أطرافه على هيئة الخطوط، ويوضع فيها ذهب أو يوضع فيها فضة. فالفصوص على هيئة النقط، والتكفيت يكون على هيئة الخيوط أو الشعيرات تكون على أطراف الآنية، فيعم التحريم كل ذلك لعموم النص. صحيح أن الإناء لا يسمى إناء ذهب ولا إناء فضة، لكن وجود الذهب والفضة في هذا الإناء، ولوجود العلة التي ذكرها العلماء رحمهم الله في مثل هذا النوع من الآنية.
فإنه يحرم اتخاذها لما فيه من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، واستعمالها في أكل وشرب وغيرهما.
نعم.
ولو على أنثى لعموم
ولو على أنثى، ولو هنا ليست إشارة للخلاف، ولكن لدفع التوهم، لئلا يتوهم القارئ أو الناظر أن هذا التحريم خاص بالرجال، النساء كالرجال في هذا، فيحرم عليهن أن يأكلن أو يشربن في آنية الذهب والفضة، وكذلك عند الجمهور يحرم عليهن أن يتخذنها تحفا وزينة للبيوت، إلا الزينة التي تكون على بدن المرأة تتزين بها لزوجها، فهذه مباحة كما قال الله عز وجل: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وتزين المرأة بالذهب وبالفضة مما أجمع عليه أهل العلم، ولذلك إنما اختلفوا في وجوب الزكاة فيه لا في جواز استعماله. وفي استعمال الذهب المحلق سواء كان في المعصمين أو في الرقبة أو في الأذنين فيه خلاف شاذ عند بعض المتأخرين، والإجماع أو شبه إجماع المتقدمين على جواز استعماله للمرأة. نعم.
ولو على أنثى لعموم الأخبار وعدم المخصص.
نعم. هذا بالاتفاق لعموم الأخبار، ذكرنا من حديث حذيفة وحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنهم، ولا يوجد مخصص يخصص النساء بجواز أن تستعملن آنية الذهب أو الفضة.
وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج، وكذا الآلات كلها على ما يأتي تفصيله.
وكذا الآلات كلها يحرم أن تتخذ من الذهب أو من الفضة، وتباح من غيرها ولو كان ثمينا. الآلات من غير الآنية كالأقلام والسيوف والأحزمة، فكلها محرمة إلا ما يستثنى بالنسبة للنساء في أحزمة الذهب.
وكذا الآلات كلها على ما يأتي تفصيله، كالدوات والقلم والمصعط والقنديل والمجمرة والمدخنة حتى الميل ونحوه.
هذه بعض الآلات كالدواء التي يجعل فيها الحبر والقلم والمصعط الذي يوضع فيه الصعوط أو المصعط، الآلة التي يوجر بها المريض ويدخل الطعام أو الدواء من أنفه به، أو القنديل وهو المصابيح الصغيرة، وما هو أكبر من ذلك أولى بالتحريم كالأسرة والمتاكي والمراكي والعصي، أن تكون من الذهب أو من فضة، كل هذا محرم، لأنه إذا حرمت في موضع الحاجة وهو الأكل والشرب حرمت في غير ذلك. ولوجود العلة التي ذكرها العلماء في من علل تحريم الذهب والفضة في الآنية.
وتصح الطهارة منها.
فرع على هذه المسألة: إذا تقرر أن آنية الذهب والفضة محرمة ينشأ السؤال: لو توضأ في إناء ذهب أو فضة هل تصح طهارته أو لا؟ فأكثر أهل العلم على صحة الطهارة، لأن الطهارة عمل منفصل عن الإناء، عمل منفصل عن الإناء، وهذا هو قول أكثر أهل العلم، وهو المروي عن الأئمة الأربعة رحمة الله تعالى عليهم. فتصح الطهارة منها أو بها أو فيها أو إليها لما تقدم. وفي رواية ذكرها الموفق رحمه الله أنها لا تصح، واختارها شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه لوجود النهي، ولأن النهي عن الاستعمال يقتضي فساد هذا الاستعمال، وبالقياس على عدم جواز الصلاة في الأرض المغصوبة. لكن الجمهور يفرقون كما ذكر الموفق رحمه الله بين الصلاة في الأرض المغصوبة كما هو مشهور المذهب أنها لا تصح فيها، وبين الوضوء من الإناء من آنية الذهب والفضة، بأن الصلاة لا تقوم إلا على الأرض، لا تنفك عن الأرض، بخلاف الماء الذي في آنية الذهب والفضة فإنه لا يستعمل حتى يخرج، حتى ينفك عن الإناء. وهذا تفريق يعني حسن ودقيق. وعلى هذا فالأصل هو جواز وصحة عدم الجواز عفوا، لكن تصح الطهارة إذا وقعت، لكن مع الإثم. تصح الطهارة مع الإثم، إذا توضى في إناء ذهب حكمنا بصحة طهارته وصحة صلاته مع وجود الإثم لارتكابه للنهي. وهذا فن أيضا عند علماء القواعد الفقهية يسمى بالفروق، الفروق الفقهية. فيفرق الفقيه مثلا بين عدم جواز الصلاة في الأرض المغصوبة وصحة الطهارة في إناء الذهب والفضة أو في إناء مغصوب. كذلك الوضوء في إناء مغصوب يصح لأنه لا يستعمل الماء إلا بعد أن ينفك عن الإناء. فيفرقون بين هذا وهذا من هذا الوجه.
نعم. وتصح الطهارة منها أي من الآنية المحرمة، وكذا الطهارة بها وفيها وإليها.
الطهارة منها أن يغترف، والطهارة بها أن يجعلها مغرفة، يجعل إناء الذهب مغرفة يغترف به، والطهارة فيها أن ينغمس، أن يكون الإناء واسعا فينغمس فيه للغسل، والطهارة إليها أن يجعلها مصبا لطهارته. ففي كل هذه الحالات تصح. وهذا من التفنن في استعمال الظروف، ويشيرون أيضا إلى دقة هذه اللغة. قال فتصح الطهارة منها وبها وفيها وإليها.
وكذا آنية مغصوبة،
وحكم الآنية المغصوبة كآنية الذهب والفضة، تصح الطهارة منها مع الإثم. نعم.
إلا ضبة يسيرة،
هذا استثناء من العموم الأول، يعني تحرم آنية، يحرم استعمال واتخاذ آنية الذهب والفضة إلا ضبة يسيرة. والضبة عرفناها التي تجعل في الشعب أو في الكسر الذي يكون في الإناء. فهذه الضبة تجوز بأربعة شروط: أن تكون ضبة، وأن تكون يسيرة، وأن تكون من فضة، وأن تكون لحاجة. فإذا لم تكن ضبة وإنما كانت بعض الإناء أو جزء من الإناء فلا يجوز، أو كانت كثيرة وليست بيسيرة، ضبة لكنها كبيرة فلا تجوز، أو كانت من غير الفضة من ذهب فلا تجوز، أو كانت لغير حاجة، إناء يستغني عنه أو يستغني عن ضبة الفضة، قد يستطيع أن يشعب الشعب وأن يصلح كسره بغير الفضة يستقيم معه، خاصة في زمان الآن وجد من أنواع الصمغ أو من أنواع المواد الكيميائية ما يمكن أن ينجبر بها، أو الغراء ما ينجبر بها بعض الآنية من زجاج أو من غيره، فلا يستعمل الفضة مع عدم وجود الحاجة، أو استطاع أن يستغني عن هذا الإناء. هم يلجؤون للضبة في القديم ندرة الآنية ولشدة فقرهم، والفضة اليسيرة لا تكلفه، هي أقل في ثمنها من الإناء الجديد.
إلا ضبة يسيرة عرفا،
عرفا يعني يرجع في تقدير اليسير إلى العرف، واليسير يختلف باختلاف الإناء، فالإناء الكبير اليسير فيه سيكون كثيرا، والإناء الصغير اليسير فيه سيكون صغيرا، فيرجع في تضبيب إلى عرف من؟ إلى عرف أهل الصنعة، إلى عرف أهل الصنعة لا إلى عرف عامة الناس. أهل الصنعة يعرفون أن هذا وضع فضة كثيرة في الإناء وهو لا يستحق كل هذا، فإذا حكموا أنها كثيرة حرم استعماله. والرجوع إلى العرف عادة محكمة عند الفقهاء، العادة محكمة، وهي واحدة من القواعد الكلية في الفقه، أن الشريعة تعيد الأمر والحكم إلى العرف والعادة، والعرف يختلف باختلاف الأماكن واختلاف الأزمنة واختلاف الأحوال.
إلا ضبة يسيرة عرفا لا كبيرة من فضة لا ذهب،
لا ذهب، نعم، هذا القيد الرابع، أيوة،
لحاجة،
نعم،
وهي أن يتعلق بها غرض غير غرض، وهي أن يتعلق بها غرض غير الزينة فلا بأس بها،
فلا بأس بها يعني لا بأس بالضبة لا بالزينة، يعني لو كان الإناء سيجعله للزينة فليس هناك حاجة فلا يضببه.
لما روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة.
القدح هو الإناء الذي يروي الرجلين، ففعله صلى الله عليه وسلم سنة، والسنن تثبت بالقول وبالفعل وبالتقرير، وكذلك تثبت بالصفة، إذا ثبت أن صفته صلوات الله وسلامه عليه كذا وكذا أو صفة فعله كذا وكذا فإنها تكون سنة.
وعلم منه أن المضبب بذهب حرام مطلقا، وكذا المضبب بفضة لغير حاجة أو بضبة كبيرة عرفا ولو لحاجة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: من شرب في إناء ذهب أو فضة أو في إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، رواه الدارقطني.
نعم، هو بمعنى حديث أم سلمة في الصحيحين، لكن فيه زيادة أو شيء من ذلك، فهذه زيادة رواها الدارقطني وهو علي بن عمر الدارقطني صاحب السنن والعلل وغيرهما من علماء الحديث وفطاحله الكبار رحمة الله تعالى عليه، من علماء القرن الرابع، توفي سنة 85 و300. فهذا الحديث إذا صح دل على جواز على عدم جواز أخذ الضبة إذا كانت كبيرة أو كانت من ذهب كذلك ولو كانت يسيرة.
وتكره مباشرتها، أي الضبة المباحة لغير حاجة،
يعني لا يباشرها أثناء الشرب الضبة، إذا كان الإناء مضبوبا بشيء من فضة فيجعل فمه في الجهة الأخرى، أما إذا احتاج إلى أن يباشرها ما استطاع إلا من هذا المكان، أو تدفق الطعام أو الشراب من جهتها فهنا يرخص له في ذلك. ومنهم من قال لا يكره، لأنه الجواز يدل على جواز التضبيب باليسير يدل على جواز الاستعمال والمباشرة، وهذا أقرب والله أعلم،
لأن فيه استعمالا للفضة، فإن احتاج إلى مباشرتها كتدفق الماء ونحو ذلك لم يكره، وتباح آنية الكفار.
ثم شرع رحمه الله في نوع آخر من الآنية التي قد يرد السؤال عنها، وهل تخرج من العموم الذي تقدم وعن الأصل من الإباحة أو لا. فهناك آنية الكفار، ويذكرون تبعا لها الثياب، وإلا الباب إنما هو في الآنية. والكفار على ضربين: أهل الكتاب والمشركون والمجوس. فأهل الكتاب جنس، والمشركون والمجوس جنس آخر. فأكثر أهل العلم على جواز استعمال آنية أهل الكتاب. وهذه الآنية سواء كانت من آنية أهل الكتاب أو من آنية المشركين على أقسام، حتى تتحرر لك هذه المسألة وتضبطها، لأن البلوى عمت بهذه المسألة، خاصة عند المبتعثين أو الذين يحتاجون إلى السفر إلى دول الكفار، فإنهم يحتاجون إلى ربما إلى ملابسهم أو إلى الصلاة على فرشهم أو استعمال آنيتهم أو الأكل في مطاعمهم. كل هذا مفرع على هذا البحث الذي يبحثه الفقهاء في هذا الموضع. فهناك أحوال حتى يتحرر محل النزاع، الآنية والثياب التي صنعها الكفار ولا زالت جديدة فهذه تستعمل بالإجماع، ليس فيها خلاف، سواء كان الصانع للإناء أو الناسج للثوب من أهل الكتاب أو من المشركين. والدليل على الجواز الأصل، أن الأصل في الأشياء هو الإباحة للأدلة التي تقدمت، ولأن غالب منسوجات وآنية المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت من صنع الكفار ومن نسجهم. القسم الثاني أن تكون من الآنية الكفار المستعملة لكن يغسلها المسلم قبل الاستعمال، فهذه إذا غسلت جاز استعمالها أيضا بالاتفاق. القسم الثالث الآنية التي يعلم المسلم أنهم طبخوا فيها ميتة أو خنزيرا أو شربوا فيها خمرا، فهذه يحرم استعمالها بالإجماع. القسم الرابع هي الآنية التي علم أن الأصل فيها الطهارة أو جهل حالها، فهذه هي التي وقع فيها الخلاف. الآنية إما أن تعلم نجاستها فيحرم استعمالها بالإجماع ولو كانت لمسلم، أو القسم الثاني أن يجهل حالها أو تعلم طهارتها، فهذه هي التي وقع فيها الخلاف، هل يجوز أن تستعمل أو لا يجوز. فمذهب الحنفية باختصار، مذهب الحنفية يكرهون استعمال جميع آنية الكفار من أهل الكتاب أو من غيرهم حتى تغسل المستعملة. أخرجنا الآن الآنية الجديدة، البحث هنا في المستعملة التي جهل حالها أو لم تعلم نجاستها، فالحنفية قالوا تكره حتى تغسل، المالكية قالوا تحرم في المشهور حتى تغسل، الحنابلة والشافعية قالوا مباحة على الأصل حتى تعلم النجاسة. وسبب اختلافهم اختلاف الآثار التي وردت، فهناك أحاديث كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يستعملون آنية الكفار ويلبسون من ثيابهم، واستدلوا كذلك بالأصل، فالأصل في الآنية هو الحل والإباحة. والأدلة التفصيلية متعددة في الصحاح وفي غيرها، منها ما رواه البخاري رحمه الله من أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة، رواه البخاري عن عمران بن حسين رضي الله عنه. وهذا الحديث في قصة طويلة لحديث عمران، لأن بعض طلاب العلم يبحثون في أطراف هذا في أطراف البخاري ولا يجدون هذا اللفظ. ليس في الحديث أنه توضأ من مزادة امرأة مشركة، لكن فيه أنهم أتوا على امرأة من المشركين فاحتاجوا إلى وضوء، فأخذوا مزادة من عندها وتوضأوا منها، وتوضأ معهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالفقهاء في المذهب وفي غيره يذكرونه على وجه الاختصار، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة. الدليل الثاني أنه صلى الله عليه وسلم قبل ضيافة اليهود كما في الصحيح أيضا من حديث أنس رضي الله عنه، وأكل عندهم وسمته المرأة اليهودية. واستدلوا كذلك بحديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وهو عند البخاري ومسلم، ولفظ مسلم أنه رضي الله عنه قال: دلي جراب لي يوم خيبر وفيه طعام، قال: فأخذته والتزمته وقلت: والله لا أطعم أحدا منه هذا اليوم. كان جائعا رضي الله عنه ويتكلم مع نفسه لكن أظهر صوته، قال: فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلي ويتبسم. رواه مسلم بهذا اللفظ. فالمزادة هذه ليهود دليت عليه من سقف وفيها طعام وأخذه وأقسم أن يأكله، وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، فدل على أن الأصل في آنية أهل الكتاب والمشركين لمزادة المرأة المشركة هي الإباحة والطهارة. تعتضد هذه الأخبار أيضا بالأصل الذي هو متقرر من جهة أنهم ما كانوا يعتمدون في ملابسهم وفي آنيتهم إلا على صناعة المشركين وعلى صناعة أيضا اليهود. كذلك استدل بحديث أنس رضي الله عنه، وهذا أيضا من دقيق ما يستدل به من بعض الألفاظ، حينما قال أنس رضي الله عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمشي فجذبه أعرابي وعليه برد النجراني حتى أثر البرد في عاتقه صلوات الله وسلامه عليه، ثم قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. أين وجه الاستدلال؟ الاستدلال من قوله برد النجراني، وأهل النجران كانوا من النصارى، قالوا: وهذا لباس كان يلبسه صلى الله عليه وسلم، وليس فيه تفصيل من جهة أنه جديد أو مستعمل. كذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدايا المشركين. كل هذه الأدلة التفصيلية تستند إلى أصل أيضا من القرآن، وهو قوله عز وجل: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وطعامهم يشمل ذبائحهم ويشمل ما سوى ذلك من الطعام، والطعام لا بد أن يكون في ظرف، والظروف لهم والطعام لهم، فدل على الجواز. الذين ذهبوا إلى التحريم استدلوا بحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين ومن أحاديث العمدة، أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا ناتي أرض أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم، وإني أصيد بكلبي المعلم وبكلبي الذي ليس بمعلم، فما يحل لي من ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما، وهذا من التفصيل في الفتوى، أما ما ذكرت من آنيتهم فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. قالوا: فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمالها مع عدم الحاجة، قال: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها. ثم حينما رخص في استعمالها قال: فإن لم تجدوا فاغسلوها. فالمالكية ذهبوا حمل الحديث على التحريم، وقالوا هو يخصص ما تقدم من أدلة الجمهور من جهة أنه توضأ في مزادة المشركة، أنه علم طهارتها، وكذلك أكله في آنية اليهودية حينما أرادوا أن يسموه، حينما أرادوا أن يلقوا عليه الحجر صلوات الله وسلامه عليه. قالوا: تحمل على هذه على معرفة طهارتها من جهته صلوات الله وسلامه عليه. والحنفية جمعوا بين تلك الأخبار وبين حديث أبي ثعلب بأن الغسل مستحب وعدمه مكروه، جمعا بين الأدلة. والجمهور قالوا: الأصل يعتضد قولنا بالأصل من الإباحة والطهارة، ويعتضد بآية المائدة، ويعتضد بهذه الأخبار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونجيب عن حديث أبي ثعلبة بأن الآنية التي سأل عنها أبو ثعلبة هي الآنية التي كانوا يشربون فيها الخمر أو يأكلون فيها الميتة، وقد جاء هذا صريحا في رواية أبي داود الطيالسي أنه سأل عن آنية يطبخ يشرب فيها الخمر وتطبخ فيها الميتة، فقال إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها. وعلى هذا فالأصل هو جواز استعمال آنية الكفار وكذلك آنية المشركين. هناك من الفقهاء من فرق في الآنية وفرق في الألبسة باعتبار النظر حينما يتعارض الأصل والطاهر والظاهر. إذا تعارض الأصل والظاهر قالوا نقدم الظاهر ونلغي الأصل. الأصل الذي تقرر أنه يجوز استعماله، لكن إذا ظهر لنا ما قد يغير هذا الأصل، كأن يكون الثوب مما يلي العورة كالسراوي، قالوا هذه لا نستعملها لأنهم لا يتوقعون النجاسة، وأما ثيابهم الظاهرة فنستعملها. وكذلك مما يغلف فيه الظاهر إذا كان المستعمل لها من أهل الكتاب ممن لا يتحاشى، ممن يكثر شرب الخمر ويأكل الخنزير ويعرف عنه هذا، فهذا نتحاشى أنيته حتى تغسل. وما كان من الأحبار أو من الرهبان أو ممن لا يتعاطى ذلك فإنه يعرف هذا من حاله، لأنهم يبحثون هذا مع أهل الذمة، فإنهم من جيران المسلمين ويعرفون أحوالهم في مثل هذا. فمن الفقهاء من فرق هذا التفريق وغلب الظاهر على الأصل إذا كان الظاهر يدل على أن الإناء أو الثوب الغالب فيه أنه يكون نجسا أو متنجسا فلا يستعمل، وهذا التفريق فيه نوع من القوة، فلا يستعمل الإنسان السراويل التي لبسها كافر وهو لا يتحاشى النجاسة وهذا ظاهرهم، وكذلك المطاعم التي تطبخ الخنزير لا يستعملها ولا يأكل فيها ولا يشرب فيها ولا يتوضأ منها، وما سوى ذلك ما غلب على ظنه أنهم لا يستعملون في ذلك فيبقى على الأصل من جواز استعمالها، والله أعلم.
وتباح آنية الكفار إن لم تعلم نجاستها
وإن علمت طهارتها فيما من باب أولى. هنا إذا جهلت نجاستها ومن باب أولى إذا علمت طهارتها ومن باب أولى أيضا إذا كانت جديدة.
ولو لم تحل ذبائحهم كالمجوس،
ولو هنا إشارة إلى خلاف مالك رحمة الله عليه، لأن المجوس كالمشركين وقد توضأ من مزات المشركة صلوات الله وسلامه عليه،
لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، متفق عليه. وتباح ثيابهم أي ثياب الكفار ولو وليت عوراتهم كالسراويل.
ولو إشارة إلى الخلاف، بعضهم كما ذكرنا يفرق بين الثياب الظاهرة وما يلي العورات.
وتباح ثيابهم أي ثياب الكفار ولو وليت عوراتهم كالسراويل إن جهل حالها.
ولو السراويل أعجمي أيضا، وجمعه سراويلات كما جاء في حديث ابن عمر، وهي التي تلي العورة.
إن جهل حالها ولم تعلم نجاستها،
لأن بهذا الشرط، أما إذا علم نجاستها فحرام استعمالها بالإجماع،
لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك، وكذا ما صبغوه أو نسجوه. وآنية من لابس
ما صنعوه يعني من الآنية، وما نسجوه يعني من الثياب، هذا إذا كان جديدا قلنا أنه إجماع.
وآنية من لابس النجاسة كثيرا كمدمن الخمر وثيابهم وبدن الكافر، وكمدمن الخمر وثيابهم،
يعني من ظاهره أنه يتعاطى النجاسات. المصنف غلب الأصل، قال الأصل أنها طاهرة ألا أنتقل عنه إلا بيقين، ولو كان يشرب الخمر ولو كان يطبخ الخنزير بناء على الأصل، لكن ذكرنا أن الظاهر إذا تقوى فيغلب على الأصل.
وبدن الكافر طاهر،
وبدن الكافر طاهر سواء كان مشركا أو كان من أهل الكتاب، لأن الله عز وجل أباح نكاح نساء أهل الكتاب، ولأن المسلمين كانوا يلامسون ويصافحون وربما يعانقون بعض ذوي أرحامهم وأقاربهم من المشركين، ونجاستهم التي جاءت في قوله عز وجل إنما المشركون نجس، هذه نجاسة الشرك، نجاسة الشرك لا نجاسة البدن. والمشركون لفظ عام يعم أهل الكتاب وغيرهم، ومع ذلك أجمع أهل العلم على جواز نكاح نساء أهل الكتاب إلا خلاف ضعيف عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. ومن أهل العلم من نص على أن الكافر إذا أسلم يغتسل لدخوله في الإسلام وليرفع عنه نجاسة الشرك لا نجاسة البدن، ولذا ربط النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة ابن أثال وهو مشرك ربطه بسارية مسجده صلى الله عليه وآله وسلم، ولو كان نجس العين لما فعل ذلك، ولأن أبدانهم تلامس الآنية وتلامس الثياب، ومع ذلك ما احتاط المسلمون في مباشرتها.
وبدن الكافر طاهر وكذا طعامه وماؤه،
وكذا طعامه وماؤه، قد أكل النبي صلى الله عليه وسلم من طعامهم وتوضأ من شرابهم، فهذا على الأصل.
لكن تكره الصلاة في ثياب المرضع والحائض والصبي ونحوهم.
نعم، ذكر هنا كراهة، هنا غلب الظاهر على الأصل، الأصل في جميع الثياب سواء كانت للمسلمين أو لغيرهم أنها طاهرة، هنا غلب الظاهر وحكى الكراهة أن يصلي فيها أو عليها، أن يصلي في ثياب مرضع. لماذا المرضع؟ لأنها تجلس الصبي، والصبيان يكثرون البول في يبول في حجرها، فالظاهر من ثياب المرضع أنها تكون متنجسة، فغلب الظاهر هنا. إذا قلنا على الأصل فلا كراهة، طبعا صحة الصلاة فيها ظاهرة أن الصلاة صحيحة، لكن هو يتكلم عن أن تركها أولى، ولذا عبر بالكراهة لا بالتحريم. ثياب المرضع، ثياب الجزار، لأن الدم المسفوح يقع فيها فلا يصلي فيها للظاهر. إذا قلنا بالأصل أنها طاهرة وأن الدم المسفوح لا يقع عليها، فهنا يمكن أن يقال بالأصل. وإعمال الظاهر هنا أيضا متجه خاصة من جهة الجزار، فإن الغالب في ثياب الجزار أن الدم المسفوح يقع عليها، فترك الصلاة فيها أو الصلاة عليها لو كان هناك سجادة عند الجزار وعليها دم، وهناك احتمال على الأصل الطهارة أن يكون الدم هذا من دم العروق، وهناك احتمال أن يكون من الدم المسفوح عند الذبح، فتجنب هذا أولى.
ولا يطهر جلد ميتة بدباغ.
من يريد أن نواصل يرفع يده حتى ما نشق على الضعيف.
ولا يطهر جلد ميتة بدباغ،
هذه المسألة ربما تكون قبل الأخيرة، جلد الميتة، لكن نخشى إذا أخذناها بالمسائل بعجلة أن يفوت بعض العلم، فتصبرون ها؟ إما أن أتعجل فيفوت علينا بعض العلم. نقف، أمير القوم أضعفهم، علم الله في نية من لم يرفع أن يمضي اختيارهم، فنأجل هذه إن شاء الله الأسبوع القادم، وإن شاء الله يكون فيها بركة، أن فيها تفصيل قد لو تعجلنا وأمضيناها على الظاهر يفوت علينا بعض المسائل. أسأل الله أن يغفر لي ولكم وأن يتقبل مني ومنكم، وأن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا وعموم المؤمنين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين.
غسلها؟
ما لم يغسلها. ذكرنا من الإجماعات الجديد يباح استعماله بالإجماع، المغسول يباح استعماله بالإجماع أيضا إذا لم تكن نجاسته نجاسة عين، إذا كان متنجسا، إذا كان متنجسا. أما لو كان الإناء أصلا من جلد خنزير فهذا لا يمكن تطهيره فيحرم، لكن إذا كان متنجسا وقعت فيه نجاسة، وقع فيه خمر عند من يقول بنجاسة الخمر، أو طبخت فيه الميتة فغسله واستعمله جاز بالاتفاق. ولذلك الفقهاء ما حرموها، لكن المالكية قالوا يجب الغسل، والحنفية قالوا يستحب الغسل خروجا من الخلاف. فإذا غسلت حصل الاتفاق، حتى هي علمت نجاستها فيتحقق الإجماع على وجوب الغسل. الترخيص الحنابلة والشافعية رحمهم الله إنما هو في مجهول الحال لا في المعلوم. نعم. اتحاد
اتخاذ أنف من الذهب.
أي لا لا، الرخصة جاءت في الفضة، الرخصة جاءت في الفضة، لكن إذا اضطر للذهب على وجه الضرورة التي لا تنتفع إلا به، فورد عن أحد الصحابة رضي الله عنه أنه اتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الذهب. اليوم لا يلجأ إلى مثل هذا لوجود المواد التي تغني عن الذهب، لكن لو وجد ضرورة وحاجة فإنها تقدر بقدرها. المحرم يباح لوجود الضرورة، لكن الأصل لا، التضبيب بالذهب لا يجوز ولو كان يسيرا. الرخصة جاءت في حديث البخاري سلسلة من فضة، فالأصل أن تقدر الضرورة والحاجة بقدرها ولا تعد إلى غيرها. بماذا؟ بماذا؟ ما هي؟ الآنية لها تعلق بالطهارة ولها تعلق بباب الأطعمة في نهاية الكتاب، لكن الفقهاء في عامتهم يذكرون هنا في الطهارة، لأن الآنية المياه تحتاج إلى ظرف يتطهر فيه أو منه أو فيه، فيذكرون هنا. منهم من يذكرها في كتاب الأطعمة، ومنهم من يذكرها في كتاب البيوع، فإن من المبيعات المحرمة النجس سواء كان إناء أو مطعوما أو مشروبا، فأحيانا تذكر المسألة في غير مظانها، وهذه قد تكلف طالب العلم البحث والتنقيب في الكتاب. يعني لو أراد أن يتعرف على مذهب المالكية في هذه المسألة سيتعب، لأنهم قد لا يذكرونها في كتاب الطهارة، فيبحث عنها في كتاب الأطعمة أو يبحث عنها في كتاب البيوع. وهذا يسميه الفقهاء وفيه تأليف خبايا الزوايا، يعني المسائل التي تكون مختبئة في بعض الزوايا ليست في مظنتها، ويحتاجها طالب العلم فيتعب في البحث عنها. من الوسائل التي أعتمدها في البحث عن المسائل التي لا أجدها في مظنتها أن تبحث في الفهرس عن الأدلة، فإنهم يذكرون الدليل الذي هو أصل في المسألة، ثم يشير إلى موضعه في المجلد والصفحة، فإذا رجعت للدليل تجد المسألة معه. لو وجدت الدليل في أكثر من موضع ترجع للمواضع موضع حتى تجد المسألة التي تبحثها، لأن الفقهاء مختلفون في بعض التفاصيل، وإن كان في الجملة كما ذكرنا في بداية شرح الروض أنهم على هذا الترتيب العبادات ثم المعاملات، لكن أحيانا في بعض التفاصيل الداخل مثل نجاسة الخمر بعضهم يذكرها هنا، بعضهم يذكرها في البيوع، بعضهم يذكرها في الأشربة، ابن رشد ذكرها في البيوع، بعضهم لا يذكرها في الأشربة، فيحتاج الإنسان إلى ممارسة حتى يتمرس على هذا. النجس نجاسة عين هذا لا يمكن تطهيره، جلد الخنزير لو تغسله بماء البحر لا يمكن تطهيره، لا لكن البحث في الإناء المتنجس، إناء وقع فيه خمر عند من يقوم بنجاسة الخمر، أو فيه بول أو دم، فهذا الذي هو محل. نعم، لا إذا غسل يباح استعماله، لكن هل يجب أن يغسل أو لا يجب؟ هل يستحب أن يغسل أو لا يستحب؟ هل يكره استعماله قبل الغسل أو لا يكره؟ أما إذا غسل فارتفع الخلاف. لا، ما يجب عندكم، عند المالكية، أما عندنا لا، نبقى على الأصل. حديث أبي ثعلبة هو العمدة عندهم، أجيب عنه بأنها آنية، سأل عن آنية يكثر فيها شرب الخمر أو تطبخ فيها الميتة أو الخنزير. هذا الظاهر، الظاهر، لكن الأصل ما هو؟ يغلب الظاهر لو ما فيه نصوص، لكن النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل، أكل معهم، توضأ من مزات المشركة، كان غائبا حتى عن هذه المشركة وآتى له بالمزادة وتوضأ، ما سألهم. أدري، لكن يحتمل أنها استعملت في نجس، يحتمل أنها شربت فيها خمر وما غسلتها ثم وضعت فيها ماء، يحتمل. طيب، إذن أبقى على الأصل، إذا أبقى على الأصل أنها طاهرة، احتمال نجاستها موجود، احتمال نجاسة طعامهم الذي أكل منه النبي صلى الله عليه وسلم موجود، قد يكون طبخ هذا الطعام في مرقة خنزير، ويحتمل هذا، لكن مع ما سأل عليه الصلاة والسلام إبقاء على الأصل. وتكليف الناس الآن المبتعثون، لو أنت تحتاج إلى أن تصلي في المطار وتصلي في مصلياتهم، قد تحتاج أن تصلي في الكنيسة، قد تحتاج إلى الآنية التي في الفندق، قد يسبقك كافر ويطبخ فيه، يشرب خمرا في هذا الكأس، وأنت شربت فيه دون أن، هل يجب عليك أن تغسله قبل أن تستعمله؟ كذلك الأدوات التي يستعملونها، الأصل فيها أنها طاهرة، تصلي على فرشهم كذلك، تلتحف بها، لو احتجت إلى أنحفتهم في برد وأردت أن تصلي بها، ما عندك ما تتقي به البرد أو تصلي فيه إلا ببعض ثيابهم. بعضهم قد يستعمل ما تستعمله زوجته الكتابية، فيصلي على فراشها أو على مرطها، فنقول نبقى على الأصل حتى يأتي اليقين أنها تنجست.
سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.